سورة محمد 13 مثل الجنة أو أفمن كان وكاين قال الله تعالى هذا المثل الرجيم نمزي ونفخي ونفثي وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه آذوه جدا، يعني من ما أذكر من أشد أذيتهم أنه خلاص خرج إلى المدينة وجاءت بنته تتبعه على جمل فأمسكوا برجلها وهي ماشية لابيها في المدينة اللهم صل عليه فتعلقوا أو اشتدوا عليه حتى سقطت وأسقطت حبلها. طيب الآن خرج من عندكم ماذا تريدون؟ خرج من مكة، ترك لكم مكة وترك السدنة الطغاة هؤلاء الذين كانوا يسوسون البيت الحرام وترك لكم أموالكم وترك داره هو نفسه وذهب مهاجر إلى ربه وجاءت بنته تعيش تلحق به فأمسكوا بها حتى أسقطوها من الجمل أو من البعير فتأثر حملها وأسقطت وضربوا أبو بكر الصديق صديق صاحبه ضرب شديد وما تركوا كلمة فيها سوء إلا ذكروها ساحر كذاب كاهن شاعر وغير ذلك مجنون حتى جحدوا كمال عقله واتزانه وعلمه الذي كان يتمسك به من بقايا دين إبراهيم تركوا كل هذا لما خالفهم في أهوائهم كرهوه وصاروا يتكلمون عليه ويطعنون طعن شديد ويقولون ما سمعتم. فسلي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وكأين وكم يعني من قرية هي أشد قوة من قريتك، فلا يحسبون أن بقوتهم يدفع العذاب عن أنفسهم. وما لقيت منهم من أذى، وأنهم مهما فعلوا بك من أذى وكفر وجحود وتكبر، أن العذاب يمتنع عنهم لقوتهم. فإن هناك قرى أشد من مكة، من أهل مكة من كفار قريش، أهلكها الله، هم أشد قوة من قريتك مكة الذي آذاك أهلها، التي أخرجتك. نعم، وهذا معروف في علم البلاغة، هذا معروف، هذا ليس المقصود به، هذه مثل الكناية، ليس المقصود أن مكة بجدرانها وأرضها أخرجته، أي أهلها أخرجوك أهلها، كما قال واسأل القرية يعني أهل القرية. فهذا اللي يسمونه مجاز، وإلا في الواقع يقول ابن تيمية ليس في اللغة العربية ولا في القرآن مجاز، لأن المجاز عند البلاغيين انتقال من المعنى الأول إلى الثاني بقرينة تدل عليه. وإذا أطلق اللفظ في اللغة العربية فلا يراد به إلا المعنى الظاهر، فلا يحتاج إلى هذا الانتقال، فلا مجاز. وبهذا نغلق الباب على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين حرفوا صفات الرب باسم وجود المجاز في اللغة. فإذا قال لنا مثلا القائل رأيت أسدا في المعركة يحمل رشاشة ويقاتل العدو بلا هواتف، أول ما يتبادر إلى ذهنك أسد ولا جندي؟ جندي. إذن ما يحتاج أن نقول هذا مجاز، أي انتقل من المعنى الأول وهو الأسد إلى المعنى الثاني الذي هو جندي لقرينة وهي حمل الرشاش، فصار كلمة أسد كلمة رأيت أسدا جندي، ما يحتاج تنتقل من معنى الأول معنى الثاني. فكذلك نقول الأشاعرة، أنتم تقولون ينزل ربنا بخلاف كلام أهل السنة أنه ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله. قلت عندنا قرينة تصرف النزول من المعنى الأول وهو النزول على حقيقته إلى المعنى الثاني وهو نزول الرحمة، وش القرينة اللي عندكم؟ يقول القرينة عندنا أن الله ليس كمثل شيء. فنقول لا يلزم من كونه ينزل أن يكون كنزولنا، فينبغي أن يكون عندكم المعنى الأول ظاهر. إذا قلنا أن ينزل الرب إلى السماء الدنيا فإيش؟ فهو ينزل نزول حقيقي، لا يلزم أن يكون كنزولنا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عما يصفون. فلا مجاز كما قال ابن تيمية في اللغة ولا في القرآن، لأن ما ذكروا من المجاز والانتقال مع الأول للثاني لا وجه له، من جهة أنه أول ما يطلق اللفظ اللي يسمونه مجاز فسينتقل للمعنى الثاني فورا من غير هذا الترتيب الذي يذكرونه. وقال ابن تيمية لا يعرف في لغة السلف كلمة مجاز إلا أول من ذكرت على لسان الإمام أحمد، فقال هذا مجاز في اللغة، وكان يعني جائز في اللغة، ما كان يعني المجاز اللي يقولون أشاعرة. فإذا ما يعرف المجاز في اللغة ولا في القرآن. فإذا قلت كيف هذا كلام الله، قريت من قريتك التي أخرجتك، هل أخرجته القرية؟ نقول هذا ليس مجاز، لأنه الظاهر أهل القرية، هذا أول شيء ينقدح في ذهنك أنهم فيش ما خلاص واضح، ما انتقلنا إلى معنى فسلكناه من أجل قرينة ومن أجل، إلا أنه ما متبادر للذهن أنهم أهل القرية. ممكن القرية جدرانها تخرج لها أيادي وتقول للنبي الله أخرج من عندنا، لابد أن يكون أهلها، فلا داعي إلى هذا. فإذا قال الله الله ينزل، خلاص ينزل، لا يحتاج مجازا، ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله. لله يد، لله يد يليق بجلاله، ليس كأيدينا، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، بخلاف الأشاعرة الذين قالوا نثبت سبع صفات ونؤول كل الصفات الفعلية والذاتية، بل نقول نجري الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. قال تعالى فلا ناصر لهم. إذا جاء عذاب الله للذين كفروا في الدنيا بإعصار فيه نار أو بزلازل أو بركان أو غرق أو حاصب من السماء، ما تجد لهم ناصر، ما حتى الجند اللي كانوا يتناصرون بهم، فإن الله يمنعهم من نصرهم. خذ فرعون مثلا، جنده بمئات أو عشرات الألوف يلحقون موسى، الآن لما انطبق البحر على فرعون يبي أي جندي بس يجي يطلع من البحر وهو يغرق قدر، فلما ينزع عذاب على الكفار ما تجد لهم ناصر. وكذلك يوم القيامة عذاب الدنيا والآخرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فلا ناصر لهم في الواقع، لا في الدنيا من عذاب الله ولا في الآخرة. وقيل في الكفار نزل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى بأيدي المؤمنين في الجهاد، وربما بالبراكين والزلازل اللي تصيبهم والفقر وغير ذلك مما يصيبهم، وإن كانوا في أحيان يكونوا مستدرجين حتى يشتد عليهم العذاب ولا يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، دون العذاب الأكبر. ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أفمن كان على بينة من ربه، حجة برهان من ربه، وهم من أهل التوحيد والإخلاص الذين اتبعوا سيد الناس محمد بن عبد الله وأصحابه، فهؤلاء على بينة من ربه. كمن زين له سوء عمله، يعني فرعون حسنا من كفار مكة، وكذلك حتى يقال هذا تبع للتوحيد السنة. فمن كان على بينة من ربه في السنة في أبواب العلم كلها، هل هو كمن زين له سوء عمله من أهل البدع من المتصوفة والجهمية والأشاعرة والخوارج؟ لا والله لا يستوون أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف على بينة من ربه، الأدلة والقواعد العلمية السليمة من الهوى، ومن دونهم زين لهم سوء عمله، يعني يرون البدعة وقتل المسلمين وذبحهم، كما نقل عن داعش تعرفون، يعني أبلغ ما يعني ترى في هؤلاء من الترهيب مثل هذه الآية، زين لهم سوء عمله. ولا من يقتل عمه، يقتل أباه، هو يقول لا إله إلا الله، هب يا أخي زنى، هب يا أخي سرق، هب يا أخي شرب الخمر، هل كفر؟ هل كفر بالله؟ ثم لو كفر، لو عمك أمامك كفر بالله وتكلم مسبة الله، هل يجوز أن تقتل من غير إذن السلطان حتى لو كفر؟ لا يجوز، ما لك إلا تعظه تنكر عليه، لأن السيف بيد من؟ السلطان. ما الدليل؟ عمر بن الخطاب لما كان يحصل الكفر في مجلس رسول الله في 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 قصة تدل أنه وقع الكفر في مجلس رسول الله، في مجلسه وقع الكفر. كيف؟ بالخويسر أو غيره. يا محمد لم تعدل، هذه كفر أكبر، طعن في النبي يقول لم تعدل. طيب قام عمر بالسيف يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، الآن يشتمك يقول لم تعدل كفر بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه إنه يخرج من ضغطه هذا الحديث، يعني الناس يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ذكر الخوارج. شاهد أن عمر لو اعتقد أنه يجوز القتل بإذن بغير إذن السلطان والنبي أباح له ذلك ما استأذن، هجم عليه وقتله. لكن علم الصحابة أن السيف حتى لو وقع مقتضاه بيد من؟ السلطان، فلذلك استأذن النبي. وهذا الحقيقة حتى عقلا، لأنه لو أنه ما في السلطان يأذن بالقتل تجتمع الكلمة في القتل حوله صارت فوضى. لكن لما يعرف أهل المقتول أنه قتل في حق وأن السلطان أذن بقتله يهابون من دولة السلطان وطائرات السلطان وسجون السلطان يتأدبون. لكن لو عرف أن هذه القبيلة وهذه الأسرة قتلت من غير السلطان بيروحون إيش؟ ينتقمون منها وتكون الفوضى. فالسلطان يجمع الله به الكلمة حتى لو كان فاجر، يجمع الله به الكلمة. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعظم سبب لعدم التفرق طاعة السلطان في غير معصية وترك تأليب الناس عليه، هذا من أعظم ما يجمع الكلمة. أفمن كان على بينة بينة من ربه كمن زين له سوء عمل، آية أخرى أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. نعم، فلا يستويان يعني، واتبعوا أهواءهم. لا شك أن كل من يقام عليه الحجة والبرهان فلم ينقد إليها وشكك فيها وتلاعب بالنصوص لردها فهو يكون متبع هواه. قال الله تعالى في كتابه في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. السبب في أن أهل البدع يتمسكون بالآيات المحتملة لعدة معاني وهو المتشابه أنهم لا يجدون في المحكم بغيتهم، فيلجأوا لأن أهواءهم صدتهم عن اتباع المحكمات، فيلجأوا لتمرير هواهم بالمتشابه. ما الفرق بين المتشابه والمحكم من النصوص في القرآن؟ المتشابه هو الذي يحتمل عدة أوجه، أما المحكم الذي لا احتمال فيه. فطريقة صاحب الهوى لما يشعر أن المحكم من كلام الله رد عليه من كل وجه يتفلت منه كيف؟ اللجوء المتشابه، يجد فيه متنفسة فيأتي باللفظ المرجوح ويجعله راجحا لأنه يوافق هوى. خذ مثلا لو ضرب إنسان النصارى صاحب هوى يقولون أنت في أهل التوحيد والإسلام تقولون الله واحد، حنا نقول ثلاثة. إيه نعم، قال الله واحد، قال تعالى وإلهكم إله. إذن هذا محكم ولا متشابه؟ محكم، إلهكم. طيب هل يستطيع النصراني أن يأتي لهذه الآية إلهكم واحد ولا اثنين؟ فضح وكذب الله. وش يرجع النصراني إيش يسوي؟ يبحث عن آية فيها أكثر من معنى فيتمسك بالمعنى المرجوح لينصر هواه ويترك الحق اللي في المعنى المحكم أو في الآية المحكمة الذي ينبغي حمل المتشابه عليها. فيبحث فيجد مثلا في القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. نحن شوف يقول الله قال نحن، إذن الله ليس واحد، مجموعة ثلاثة، شوف كيف. فنحن محتمل ليش؟ للعدد، نحن محتمل للتعظيم. فوش أخذ؟ العدد، لأنه يوافق هواه أن الله ذا للثلاثة. ترك المحكم في مثل قوله وإلهكم إله، إيه؟ لأنه ما يقدر على المحكم، المحكم يصد هواه من كل وجه، فحينئذ يلجأ إلى المتشابه. طيب خوارج، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا محكم أن صاحب المعصية مهما كبرت في شرب الخمر والقتل في الأخير تحت المشيئة، إذن لأنه نعم عاصي لم يكن كافر فهو تحت المشيئة. ما يأتي خارج هذه الآية، يأتيك لقوله نعم، يأتيك لآية محتملة في التكفير، محتملة، فيكفر من خلالها المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني شفت المعصية والسوت القتل، فإن الله قال أنه سيخلد في النار، إذن القاتل عاصي فدخل النار دخول أبدي، فإذا مثله شارب الخمر يبقى في النار بقاء أبديا، إذن هو كافر شارب الخمر والقاتل، لأن في تلك الآية ما وجد إيش بغيته، فلجأ إلى المحتمل خالدين فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الخلود البقاء مدة طويلة، وليس معناه الخلود الذي هو الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا الخلود الأبدي شرك. أما الخلود الذي يطلق في قتل أو الانتحار في مثل ما رواه الترمذي، من قتل نفسه بحديده فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خالدا مخلدا، هذا معناه البقاء الطويل. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري أخرجوا من النار، يعني أهل الكبائر الذين قتلوا وزنوا من أهل التوحيد والصلاة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلو كانت كبيرته مخلدة في النار ما خرج منها، ما خرج من النار. فهؤلاء أهل البدع عموما زينت لهم سوء أعمالهم وأهوائهم، تارة الشيطان يكون زين لهم معنى في الآية غير مراد أو لبس عليهم، وتارة يكون شيطان إنسي صاحب بدع قام بالقناة الفضائية يزين لهم ويرتب لهم ترتيبا ذهنيا زائغا لبدعته حتى قبلوها فانتحلوها وربوا عليها، فصار يصعب الآن إن ربي على بدعة أن يخرج منها إلا أن يكون ممتحر الله قلبه للتقوى فيقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة، فالبدعة دخلت في القلب يصعب تخرج سبحان الله، إلا أن يكون الشخص المبتدع جادا في الحق يريد أن يعرفه، فهنا يستعين بذلك فيكشف الله له الحق. أما ما دام البدعة مزينة في قلبه يهواها فإنه يعسر إقامة الحجة عليه، كما ذكر ذلك ابن تيمية، وأنه ليس معنى حديث أن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة أن صاحب البدعة ميته ممكن يتوب، كما تاب الخوارج على يد ابن عباس لما ذهب يناظرهم رجع منهم آلاف وبقي آلاف، رجع منهم آلاف وبقي آلاف. ولكن يقول شيخ الإسلام ما دامت البدعة وسوء عمله يعني مزين له فما يرجع إلا أن يكون صاحب تقوى، مثل الجنة أي صفتها التي وعد المتقون المتقي ما صار متقي بإجبار الله له ولا الفاسق، بل جعل الله له مشيئة، احتمل المشاق، مشقة مكابدة الهوى، مشقة الفتن والانقياد إليها، فصبر على حقوق الله كالصلاة وأداء الزكاة، والتوحيد هو أعظم ما أمر به العبيد، وترك الشرك والبدع، وحقوق الخلق كحق ولي الأمر طاعتهم في غير معصية، حق الوالدين طاعتهم كما قال النبي أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك، حق الرحم صلتها، حق المسكين إطعامه، حق الجائع إلى آخره. فقاموا بحقوق الله وحقوق الخلق على علم وبصيرة وإخلاص. فإذا لا يكفي في المتقي مجرد النية الصادقة، لا يكفي، فيعمل بجهل فإن ذلك يولد البدع. ولا يكفي المتقي أن يكون ذو علم وبصيرة، فلا بد أن يجمع مع العلم والبصيرة إخلاص يتجرد به من الأهواء لله، يتجرد به من حب الثناء من الخلق، يتعبد يتنسك بهذا العلم الذي يعلمه. قال ابن القيم كما في كتاب الرسالة التبوكية، قال أحسن ما سمعت في تقوى الله، وقد ذكر معاني أو كان عنده عدة أقوال في معنى التقوى، فقال أحسن هذه المعاني في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أي أنك إذا عملت بطاعة الله على غير نور وهو العلم النافع، ولو كنت ترجو ثواب الله بإخلاص فإنها لم تكن تقوى. فلا بد أن يضم المخلص علم صحيح يتبعه، وعلى مقتضاه أنه قبل أن يلج باب التقوى يعرف كيف يتقي الله، يتقي عذابه بأن يطلب العلم النافع، يدرس الفقه، يدرس العقيدة، يدرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أبواب العلم كلها، في التكفير، في الجهاد، في التوحيد والعقيدة، فحينئذ يتقي على بصيرة ويكون من أهل الجنة، كما قال تعالى إن المتقين مفازا، وقال هنا سبحانه وتعالى مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون، ثم ذكر ما تحتوي عليه حتى يرغب الناس في دخولها سبحانه وتعالى والعمل لها، فقال فيها أنهار من ماء غير آس أي غير متغير. تعرف أن الماء إذا صار في أحواض كبيرة ومضى عليه الزمان تغير وأنفت النفس من أن تشرب منه، لكن ماء الجنة كثمرها من جهة أنه لا يتغير. يعني الآن إذا وضعت خوخة أو تفاحة قطفتها وضعتها بعيد عن الشجرة، إيش يحصل لها؟ تتعفن. لكن لو قطفت عنقود من الجنة من عنب أو قطفت رمان من الجنة فلو بقي مليون سنة لا يتغير. كذلك ماء الجنة ما يتغير، كل ما في الجنة يخلد على وجه حسن، شوف يخلد وعلى وجه حسن ما يفنى. ولذلك
في صحيح البخاري في قصة الكسوف، صلاة الكسوف، وما حدث الكسوف في زمن النبي إلا مرة واحدة، فكان يصلي فتقدم فرفع يديه كان يتناول شيء فقالوا ماذا صنعت رسول الله؟ فقرب لي عقود من عقيد الجنة من ثمرها، فلو يعني اقتطفته لطعمتم منه ما بقيت الدنيا. يعني حتى يمر على زمننا يعني من 1400 سنة يمر ونطعم منها ما بقيت الدنيا. وجاء في الآية أكلها دائم وظلها، فلا تغير طعمه ولا لونه ولا حجمه الثمر في الجنة. كذلك الماء، فماء الجنة لا يأسن لا يتغير ولا يتعفن ولو بطول المكث، وكذلك الأبدان في الجنة. شوف أبداننا كيف تصير، نكون من شباب في 20-30 شوي نلج 50-70-80 تغير أبداننا ولا تبدأ يترحل البدن ويبدأ تقول سير القوم صعبة. إيه، ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني التعمير هذا ما يزيد قوة مع الأيام، بعد سن الكهولة يزيدك ضعف من بعد، يجعل لك ضعف من بعد قوة، بعد قوة ضعف. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فإذا صار في أرض العمر مهما تفهمه لا يعلم من بعد علمه، تجلس معه أبو 90 سنة أو 97 تقول له كذا كذا كذا، الجوال تستعمل كذا 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 الكذا، لا يقبل، فيصل إلى مرحلة ما عاد يستوى. الخلايا المسؤولة عن تدوير الفكرة واستيعابها خلاص صار فيها لأنها ذبلت، ما عاد صار في قدرة على أن يعلم من بعد علمه. لذلك كنت الآن شاب، استغرق الوقت في التعلم، ترى بيجيك فترة تحاول تقرأ المعلومة بعد 90 بعد 80 الله أعلم ما تقدر تستوعبها، ما تقدر تحفظها. الآن وإن شاب كما قيل العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الطين والماء، ما أنت تعلم يتعلم يتعلم بعد شيء يقول كيف نسي. أي نعم. قال وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر، عفوا لذة للشاربين. الخمر كان مبتغى أهل مكة لأنه يرون شراب لذيذ يسكرهم ويجعل فيهم نشوة، ينسون فيها مشاكلهم في زعمهم ويحصل لذة في العقل وطرب ونشوة. فالله سبحانه وتعالى رغبهم أن في الجنة خمر حتى يتوبوا من الشرك، من دعوة غير الله، وكذلك العاصي يتوب من المعاصي وشرب الخمر. لكن ميزة خمر الجنة ما هو؟ أولا ليس فيه غول، ما فيه كحول تسكر العقل ويصبح الرجل كالبهيمة يفعل أفعال لا يدري عن عاقبتها فيكون كالبهيمة. هذا منتفي عن خمر الجنة. بالغاية خمر الجنة الذي هو أنهار، كما قال الله تعالى أنهار من خمر، ليس نهر واحد يتوزع في الجنة، وليس أيضا ماء أنهار من نهر، بل هي أنهار اللذة في الخمر، اللذة التي لم يذق عصير طعما في الدنيا مثله، وشيء يجري يعني نهر، مو فقط أواني يروح، مثل لو راح عشاء فاخذ تلقى أواني عصير يأخذ منها ويروح، لا نهر، نهر من خمر لذة للشاربين. ولكن ما يقع في عقله تغير وسكر، أما في الدنيا فملعون شاربها، ومن شرب في الدنيا لم يشربها كما جاء في الحديث في الآخرة. ومثل المخدرات وهي أشد وأنكى. وفي سنة النسائي ضرب مثل عثمان بن عفان على أن الخمر أم الخبائث، مصدرها قتل، زنا، قتل للأرحام، تسلب الخمر العقل. فضرب مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ليش الخمر أم الخبائث؟ فقال إنها أم الخبائث، وذلك أنه فيما مضى يحكي عثمان رضي الله عنه فيقول: استدعت امرأة رجلا للشهادة، تعال تبيك أم فلان تشهد لها، تبيك فلانة تشهد لها. فراح يبي يسوي خير، إذ يشهد شهادة تحتاجه هذه المرأة، فجعل كل ما يفتح باب تغلق وراءه حتى انتهى إليها وإلى غلام وإلى كأس الخمر. فقالت له وقد ملكت المفاتيح: ليس لك مخرج إلا بفعل أحد ثلاثة، إما أن تزني بي، وإما أن تقتل الغلام هذا، وإما أن تشرب الخمر. فرأى أن أسهل شيء أو أسهل ذلك كله إيش؟ قال إن شاء الله أن يشرب الخمر. فشرب الخمر فذهب فزنى بالمرأة وذهب فقتل الغلام. يعني يقول عثمان رضي الله عنه: أرأيتم كيف أن الخمر أم الخبائث؟ فإذا فعلها مر على الخبائث من غير حساب كلها، من مسبة الله، من انتهاك عرضه، يعني تفتح له المخمور اللي يجي من السهرة وتشرب خمر، المخمور أخته تفتح له الباب، يشوفها امرأة أجنبية يهجم عليها ويزني فيها بالقوة، إيه يشوفها كذا مسحورة عينه، لأن الخمر سمي خمر من المخامرة وهو التغطية، سميت المرأة الذي على رأسها خمار لأنه يغطي رأسها. فهو إذا شربه وامتصت الأمعاء وذهب إلى العقل والعقل في القلب يغطي العقل، فيصير حاجب بين التفكير السليم والعواقب ومعرفة ذلك، نعم يصير بينها وبين العقل حجاب، فيبدأ يتصرف المخمور كالبهائم. فانظر كيف الشريعة شريعة رحمة، رحمتهم منع الخمر وشدت عليه بلعنة حتى لا يقربها، وهذا لمصلحته. لكن الجنة فيها خمر لكن لذة للشاربين، ما قال سكر لعقولهم، لذة، وليس فيها غول كما جاء في آية أخرى، وأنهار من عسل مصفى. ألذ العسل ما كان مصفى من الشمع والكوادر، هذا ألذ ما يكون وأحسنه. في الجنة نهر يجري من عسل أيضا مصفى، بل أنهار من عسل المصفى، فهذه الأشربة في الجنة والتي تمشي على أو تجري على أنهار، أنهارها أصلا لا أخدود لها، فتمشي على منظر بديع دهي من غير أخدود، وهذا غاية في الجمال وإبراز لقدرة الرحيم الرحمن أن يجري تلك الأنهار من غير أخدود يشملها. ولهم فيها مع هذا الشراب الذي هو من خمر ومن عسل ومن لبن ومن ماء غير آسن، مع ذلك لهم فيها من كل الثمرات، قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما هو في الدنيا إلا الأسماء. يعني تشوفه رمان وتعرف أنه هذا رمان إذا رأيته في الجنة، لكن الشكل والصفة غير الصفة، واللذة غير اللذة، فقط يشترك معه في الاسم. ولا ما ذاق لسان مثل ما أعده الرحيم الرحمن لأهل الجنان، ولا عين رأت ولا أذن سمعت، من كل الثمرات ثمرات الجنة لا تفنى. وليس فقط يأكلون الثمرات، بل لهم أيضا لحوم، فآية أطلقت اللحم ولم تقيده بالطير، وآية ذكرت اللحم مع التقييد بالطير. في سورة الواقعة: ولحم طير مما يشتهون، ولكن لم تذق، لم يذق لسان لحم مثل طيور الجنة يقرب إليه من غير كلفة. يعني ما في الجنة يحتاج إلى فرضا طير اشتهاه أنه يروح يلحقه ويضربه بالبندق ويصيده. نعم، فإنه يخدم بولدان مخلدون في أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. فيدور عليهم خدام. قيل أن أولاد المشركين خدم لأهل الجنة، نعم قيل ذلك. وأيضا مما يمتعون به جمال الولدان. أنت شوف الطفل إذا كان صغير وأعطاه الله بياض وجمال، تسر بالنظر إليه. الله جعل في الجنة نصيب أعلى من ذلك، ولدان مخلدون. إيش قال فيهم في سورة الإنسان؟ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. شفت اللؤلؤ إذا نظرته على قطيفة مخمل حمراء أو خضراء ما أجمله؟ كذلك ولدان الجنة، فإنه يتمتع بالنظر إليهم في جمال بالغ. وظيفتهم إذا نظر إليهم ابتهج. فسبحان من متع أهل الجنة بما هم فيه بما كانوا يعملون. تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وذكرت آية أخرى: اللحم غير مقيد بإيش؟ بالطير. فاللحوم الذي جاءت في الجنة حينئذ ثلاثة أنواع: السمك، فإنه قال أول طعامهم زيادة كبد الحوت، ثم الثاني لحم لكن طير مما يشتهون، ثم ذكر اللحم في آية أخرى من غير قيد، وكذلك ثور يذبح، فهذا يدل أنه غير لحم طير أيضا. فدل ذلك على أنهم يقدم لهم أنواع اللحوم الشهية على الوجه الذي يرضيهم فيها ما تلذ الأعين، الطبخ الذي يرضيهم. أنه قال ما تلذ الأعين تشتهي الأنفس. فلان فرضا الآن في الدنيا، فلان يحب المقلي، فلان يقول والله ما أحب إلا المشوي، ولا. فالله سبحانه وتعالى يعطيهم في الجنة رغباتهم في الطعام وكيفية طهيه وكيفية، لأنه قال فيها ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس. هذه آية عامة، فيدل ذلك على أنهم يحصلون رغباتهم في هذه الدار، دار المتقين اللهم نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، ومغفرة من ربهم فوق هذا المغفرة، وذلك أن أذنب ما ينشرح له قلب الرجل من أهل الجنة عندما يسمع الجبار يبشره برضاه التام عنه هو وإخوانه من أهل الجنة، كما خرج الترمذي: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. ورضوان الله في آية آل عمران، ورضوان من الله في آية أخرى، ورضوان الله أكبر، يعني لذة، اللذة التي تنتابهم عند سماع الرب يبشرهم برضا عنهم أكبر من كل لذة في الجنة، من مخالطة الزوجات وجماعهم، من أكلهم الثمرات، من شربهم من الخمر واللبن والماء غير آسن والعسل المصفى من تلك الأنهار، من سكنة البيوت الفخمة الفارهة التي لا تشبه بيوت الدنيا، زرابي مبثوثة، إلى الآن في المغرب يسمون السجاجيد زرابي، فسجادات بالغة الفخامة، ونمارق وهي وسائد مصفوفة، والزرابي مبثوثة، ولبن من فضة ولبن من ذهب، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد، وبيوتها وقصورها وبيوتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص الاعتيان. والرب لم يجعل الرجل في الدنيا وحيدا، فهل يرى السكان الذين معه في الجنة؟ من السكان الذي يعيشون معه في الجنة ويراهم؟ الأبرار المتقين، إن المتقين مفازة، أهل بيته هذول أحد السكان اللي يعيشون معه في الجنة. ما الدليل؟ أهل بيته اللي كان معه ودخلوا الجنة، ولو كانوا تحت مرتبته فإن الله يرفعهم إلى مرتبته. حد آيتان، الآية الأولى: إن أصحاب الجنة اليوم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون. هذا الزوجات. طيب الأولاد الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، بعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم، نعم ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فيرفع الولد إلى درجة أبيه، يرفع الولد إلى درجة أبيه في الجنة، ولا ينزل الأب لمرتبة الولد، بل يرفع إلى مرتبة أبيه، ويكون له زوجات، ويسخر له أهلون، كما في الحديث: مؤمن له لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميل في السماء، 60 ميلا له فيها أهلون. وكذلك أصحابه الذي كان يعرفهم في الدنيا إذا لقيهم في الجنة إخوان على سر متقابلين، ويذكرون ما كانوا يتكلمون به في الدنيا: إنا كنا في أهلنا مشفقين، إنا كنا ندعونه بر رحيم. كمن هو خالد في النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. بعد ما ذكر نعيم أهل الجنة وأنهارهم وثمرهم، قال: هل يستوي يعني هؤلاء وكمن هو خالد في النار؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لا لا يستوون، أولئك يشربون ماء هنيئا مريئا، تسنيم عينا يشرب بها المقربون، وأنهار من لبن وعسل وماء غير آسن، وهؤلاء يشربون من ماء حميم يقطع أمعاءهم، يستوون؟ لا يستوي أبدا، لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومنهم من يستمع إليه. وقيل الماء الحار هذا أنهم إذا استغاثوا وطلبوا الماء يؤتى لهم بماء مغلي. أول ما يقرب الرجل جهنمي، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من عذاب جهنم، أول ما يقرب إلى وجهه الماء هذا المغلي يسقط لحم وجهه من شدة الحرارة. فكيف إذا شربه؟ وذلك قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الآن أنت أحيانا من الشغف بالطعام تكون جائع، يغلفون الرز في الولائم مثلا هو حرارة من شدة الجوع، أحيانا ما تخليه يبرد. أحيانا قد يكون الإنسان عنده شيء من الجوع الشديد لا يخليه يبرد، والسنة ترى ترك الطعام حتى يبرد تذهب ثورته. وقد قيل أن اتهام الأرز والأشياء الحارة تولد السرطان، تغير، لأن السرطان هو تهيج للخلايا مفاجئ فتتكاثر وتغوى، لا يفيد معها أي مناعة في البدن، نعوذ بالله من السرطان وشر الأسقام. السنة أن يترك الطعام حتى تذهب ثورته، لكن ما قصدي هذا، قصدي أنك إذا تناولته وهو إيش؟ وهو حار، وش تحس المريء؟ حرق وشدة. هذا ما تقطع المريء ولا تقطعت المعدة، فكيف لو كان بالغ الحرارة حتى بدأ يتمزق المريء وتمزق المعدة؟ هل فيه تحمل لهذا؟ إذا عليك بأن تتق الله وتترك أسباب دخول النار وهي تقوى الله. ومن من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وهذا يدل أنهم غير مهتمين إيش؟ لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا حضروا عندهم يعني الكفار يستمعون في خطبة الجمعة وهم منافقون، يجلس وهذا والله كان بلاء ما أدري كيف، سبحان الله، يعني صبر النبي يصلي معه في المسجد منافقين يكذبون به، لكن النبي يأخذ ظاهره، هذا يعني بلغ النبي في الصبر كمال بشري سبحان الله. تصور يصلي معه من يكذبه يجود، يعني شوف انت عندك مسجد الحي كل يوم تشوف ناس ولا نفسهم جيرانك. طيب النبي كان يشوف هؤلاء كل يوم كل الصلوات يشوفهم الا يتغيبون عن ايش؟ الفجر والعشاء. ولا يشوفهم بالجمعة يحضرون الجمعة لنا نوار يشوفها، لو تخلف مع تجاه الجمعة وش يقولون؟ منافق، عفوا يعني يتهموه. يجون الجمعة ويجون العصر ويجون الظهر ويجون المغرب، لأن باقي المغرب في ضوء. أول ما يظلم المسجد النبوي طبعا ما فيها مصابيح، تقول عائشة البيوت ليس فيها مصابيح، يقول يلا هذه نومة ما عاد عارفنا، ينامون بعد الأعمال اللي يزورونها في المدينة. والفجر أيضا لأنه في ناس يصرفون كثير قبل طلوع النور، يعني النبي كان إيش يصلي الفجر بغلس، في ناس يصرفون فيقول لعلهم يعني يحسبون من الناس اللي إيش انصرفوا فلن يفطنوا لنا إلا في الصلوات المضيئة، فيحضرون مع النبي صلاة الجمعة، فيكونون كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك، أي في خطبة الجمعة وهم منافقون يحضرون الجمعة كان. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم، يعني من علماء الصحابة ومنهم من مسعود بن عباس، استهزاء وسخرية. ماذا قال آنفا؟ وإلى الآن الطريقة في السخرية موجودة، فيجي صاحب الحق يتكلم يتوشوش أهل البعض في المجلس في الساق أو المجلس يقول إيش يقول ها؟ تعرفون هذه؟ إلى الآن موجودة سخرية بكلامه يعني ما قال شيء يقول إيش يقول ده؟ هكذا كانوا يسخرون بالنبي يتكلم في خطبة الجمعة بجواهر العلم والكلام البليغ الذي ما ملك ضماد نفسه وقد كان كافرا لا أسلم لما سمع طرفا منه طرف بس من كلام النبي مد يديه وأسلم وذلك كما في صحيح البخاري أولا قال النبي أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا فدخل ضماد مكة كما في صحيح مسلم والمكة يقولون محمد مجنون صفهاءهم صبيانهم فلما سمعهم يذكرون سيرة النبي وأنه مجنون قال لعلي ألقى هذا النبي هذا ليس اسمه يعني محمد فأرقيه يشفيه الله على يديه لأنه قال كنت أرقي من الريح يعني أقرأ على الشخص أرقيه ويشفى من الجن فكان يملك رقية تخرج الجن بإذن الله مع أنه كان في الجاهلية فحسن الظن بنفسه وقال هذا المبتلى بالجنون يسموه محمد سألقاه وأرقيه من داء الجنون لأصابه في زعمه فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سمعت انك مجنون مبتلى بالجنون بالجن حتى صار عقلك ذاهب هل لي ان ارقيك كنا نقول ولا نزال النبي كان خلق القران لو واحد جيت قلت ترى اظنك مجنون نقرا عليك ايش يسوي ايه انا مجنون انت المجنون يا كذا يا كذا ها شوف كيف سماحة النبي يقول لي يعني مسبه سمعت انك مجنون وبرقيك يعني صدقت اني سمعت والدليل لك ايش ترقيني يعني ما يقول يقولون انك مجنون على انه ما يستحب للانسان ان يؤذي اخيه بمقالات السوء فيه الا على وجه الرد فلا تأتي لأخيك يقولون عنك إنك فيك سفه يقولون عنك ما لا فائدة الكلام ذا تؤذي أخوك بمقالة الناس فيه الباطلة لكن لو كان هناك حاجة للرد كما كان ينقلون للنبي كلام فيه لكي يرد مثل قولهم ليخرجن العز منا الأذل يحكون للنبي مقالة المنافقين فأنزل الله النصر فقال قل إن العزة قل إيش ولله العزة ولرسوله أنزل الله الرد عليه فحيث أن يكون فائدة من نقلك لكلام الناس على أخيك انقل له حتى يتبرأ من كلامهم ويبين لكن فقط تزعجه أن يقولون عن كذا مو بلازم يعني تحدث في قلبي حسرة غير فائدة والبعض قد يتخذ هذا غرض يكون هو نفسه على حقد عن الشخص ويأتي يقول ترى يقول على كذا فالمهم إما أن يقولها على وجه التحسر والقهر فهذا محمود إذا كان يريد أن يزيل عنه ذلك الأمر ويتشاور معه كيف يزيل عنه أما أن يقول خبر لا فائدة منه فهذا ليس من الشيم أن تنقل لأخيك ما يقول الناس عنه وهو لا يزن كلامهم عند الله جناح معوضة بهتان فلا تنقله تؤذي أخوك للنفس مهما كان ما تحب أن نقل البهتان لها بغير حق فهدع الكلام حتى تقوم الساعة ويحاسبون عليه فليش تؤذي بها أخيك ويقولون عنك لا تقل هذا بل أنه جاء في الحديث الضعيف إسنادا لكن الصحيح معنا أن النبي كان يقول دعوني أخرج على أصحابي سليم الصدر لا تقولون ترى فلان صاحب يقول عن كذا يا رسول الله ويقول عن كذا خلني سليم الصدر على إخواني إن كان ضعيف الحديث لكن أقصد من جهة موافق مقصود الشارع واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا خير إلا في مقام التحذير كان أعرف أنه رجل يجلس مثلا في الصف الأول وراء الإمام يعرف الكذب كذاب، فلا بد أن إمام المسجد أو هذا حتى يحذره، يقول أنا كذا واشتريت كذا وفعلت كذا، هذا لا بد لأن النصيحة. لكن إذا كان مثلا لا فائدة من ذلك فليمسك لسانه ويكون سليم الصدر على إخوانه. ماذا قال هذا؟ ليش؟ للسخرية وليس للعلم. يقول ماذا قال آنفا؟ يطلبون العلم مثلا، أبدا، هم أبعد الناس عن العلم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم يعني بالكفر، واتبعوا أهواءهم بالنفاق، نسأل الله العافية. كم بقى على الشروق الشمس؟ اقرأ. قصة ذماد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو كما قالوا نشهد أن الله وحده لا شريك له وسلم على عبد رسوله. فقال: لقد سمعت قول الشعراء والكهان، ما سمعت بهذه الكلمات، ولقد بلغنا نعوس البحر فأسلم. نعم أكبر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة محمد وقول الله عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أي وكم من قرية من قرى المكذبين هي أشد قوة من قريتك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات، أهلكناهم حين كذبوا رسلنا ولم تفد فيهم المواعظ فلم نجد لهم ناصرا ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئا. فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك وعادوك وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد؟ ثم قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ أي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علما وعملا، قد علم الحق واتبعه ورجى ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغي. ثم قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أي مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه واتبعوا رضوانه، أي نعتها وصفتها الجميلة، فيها أنهار من ماء غير آس، أي غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي يتلذذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويغول العقل، وأنهار من عسل مصفى من شمعه وسائر أوساخه، ولهم فيها من كل الثمرات من نخيل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين.
اللهم نسألك من فضلك.
اللهم آمين. وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا، فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم. ثم قال: ومغفرة من ربهم يزول بها عنهم المرهوب، فأي هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرها تضاعف عذابها وسقوا فيها ماء حميما أي حارا جدا فقطع أمعاءهم. فسبحان من فاوت بين الدارين والجزائين والعاملين والعملين. ثم قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يقول تعالى: ومن المنافقين من يستمع إليك. ما تقول استماعا لا عن قبول وانقياد، بل معرضة قلوبهم عنه. ولهذا قال: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة، ماذا قال آنفا أي قريبا، وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال. ولهذا قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها وسد أبواب الخير التي توصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلا الباطل.